بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عن حديقتها: كم بلغ ثمرها؟ فقالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله: وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببحرهم، ولم يذكر في حديث وهيب: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد، عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وتقدم أن غزوة تبوك كانت إلى جهة الشام، كانت غزوة للنصارى، أي غزا يريد غزو النصارى، فجهة الشام كانت بها نصارى، وغزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وفيها تخلف المنافقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحداث غزوة تبوك كثيرة، قد أفردها الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد واعتنى بها. أما هذا الحديث في قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى، قال القرطبي رحمه الله: وقد اشتمل هذا الحديث على معجزتين عظيمتين، إحداهما نبع الماء المذكور، والثانية تعريفه بكثير من علم الغيب، فإن تبوك في ذلك الوقت سكنت لأجل الماء، لأجل ذلك الماء، وغرست بساتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعده الحديث الذي يليه وقوله لأصحابه حين مر على الحديقة المرأة، حديقة المرأة، وهذا يدل على أن الحديقة ما كانت من البساتين. أما الآن يطلقون الحدائق على ما إذا كان فيها شوية ملاعب وكذا يسمونها حديقة، ما فيها شجر ولا فيها منافع. الحديقة إذا كانت بستانا، قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. حديقة معنى البستان، لأمهرها به. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قال: اخرجي من الحديقة ومن البستان، قال: كم من عذق الراح في الجنة لأبي الدحداح. وأعني بذلك أن الحديقة مفهومها عندهم هو البستان، بستان النخل، بستان العنب، بستان المزارع الطيبة. يسأل لك قال لا حديقة ولا سيما الفواكه. الآن يطلق حديقة على ما إذا كان فيها ألعاب أولاد ومدرهات وأشياء من هذه، كلها حديقة ما ينطبق عليها هذا. قال: وخرج ثمرته، وخروج ثمرة هذه الحديقة على مقدار ما خرصه، أي ما حزر. الخرص هو الحزر، الخرص هو الحزر، احزروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الحزر، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مرة قال: أخرصوها، وفي لفظ احزروا. قال النووي رحمه الله: اخرصوها بضم الراء وكسرها، والضم أشهر، أي احزروا كم يجيء من ثمرها. وفيه امتحان العالم أصحابه مثل هذا للتمرين جيد، يعرف كيف من الذي يحسن التقديرات والمقادير الأشياء، كم هذه النخلة ستأتي به وسق، كم تأتي بأوساق من التمر مثلا. يمر بالعنب الكبيرة المحملة بالأعناب، يقول: من يقدر كم تأتي، من يحزرها ويخرصها، كم تأتي كذا من الزبيب أو من العنب، كم زنابيل من العنب أو كذا كيلوهات، إما بالعنب أو الزبيب، وغالبا يجعلونها في الرطب وفي التمر. وهذا معروف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة خارصا حازرا على اليهود، ليسوا أمنا، لما أخذ كانت الأرض لله ولرسوله جعل أهل خيبر يزرعونها لأنهم أخبر بها ولهم من شطر منها مقابل عملهم. ثم كان يبعث إليهم ابن رواحة ينظر إلى البستان، يقول: هذا البستان يأتي بكذا كذا وسق من التمر مثلا. فقالوا: لقد ظلمتنا يا ابن رواحة، جرت علينا. فقال: والله لأنتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلي، أو أحب الناس إلي، وأنتم ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة، ولا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أعدل فيكم، فإن شئتم أخذتها بهذا التقدير، فإن شئتم أخذتموها، أنا حزرتها وأنا أوفيكم ما قدرته، لدقة تقديره وحزره. يعني لو قال مثلا: هذا البستان فيه 10 أقداح بحد بتعبيرنا نحن، أو بس بالأصع عند تعبيره، أو بالأوسق 10 أوسق، ثم قالوا: ظلمتني، يقول: أنا علي 10 أوسق، احصدوها، فإن زادت فإنها تكون لي، وإن نقصت من ذلك أوفيكم إياها، أنا أضمن 10. هذا فيه معرفة المقادير، التشجيع على معرفة هذه الأشياء. احزروا. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء في مغازي بن إسحاق، أهدى له ملك أيلة. لما انتهى إلى تبوك أتاه يوحنا ابن روبة صاحب أيلة، صالح رسول الله وأعطاه الجزية. وكذلك رواية الحربي في الهدايا من حديث علي، فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه. قال ابن العلماء، ما هو ابن العلماء، بعضهم ربما غير. هذا الحديث فيه فوائد كثير، لو أردنا أن نستمر على فوائده أخذ كثيرا من الوقت، قرأنا منه بعضا، وما يأتي إن شاء الله مما يتعلق باستجابة من استجاب ونجا، ومن لم يستجب وغفل عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلك. وكذلك أيضا بيان ما يتعلق بفضيلة جبل أحد، وبيان بالتفاضل بين الأنصار، والمفاضلة بين الناس أمر مشروع على حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. ما بقي من فوائده إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.